طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شمس الشموس، برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام الغريب أنيس النفوس وشمس الشموس المدفون بأرض طوس، الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام. يا أرض طوس سقاك الله رحمته، يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ماذا حويت من الخيرات يا طوس؟ طابت بقاعك في الدنيا وطيبها شخص ثوى بسناباد مرموس، شخص عزيز على الإسلام مصرعه في رحمة الله مغمور ومغموس. يا قبره أنت قبر قد تضمنه، يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتطهير وتقديس. فخرا فإنك مغبوط بجثته، فخرا فإنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأبرار محروس. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك يا ثامن الأئمة وضامن الجنة، أيها الغريب المقتول المسموم المدفون بأرض طوس، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أسمى آيات التعازي بذكرى استشهاد الكوكب الثامن من كواكب الهدى والولاية والتقى، ألا وهو استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه آلاف التحايا والسلام. نلتقيكم مستمعينا الكرام عبر هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الأليمة تحت عنوان شمس الشموس، فكونوا معنا وشاركونا عبر رسائلكم واتصالاتكم. هواتفنا الثلاثة مفتوحة لكم أيها الأحبة للاتصال والمشاركة في هذا البرنامج بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09-8-1، الهاتف الأول 22-01-3762، الهاتف الثاني 22-01-3768، والهاتف الأخير 22-01-3848. ونحن بانتظار مشاركاتكم المكتوبة والصوتية عبر رقم الواتساب مكرر 09-8-93-8-7-8-4-0-5-0. وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، نعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، وبهذه المناسبة الأليمة نضع بين أيديكم هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة، مناسبة استشهاد الإمام الرضا عليه السلام تحت عنوان شمس الشموس. أحبتي، الإمام علي بن موسى بن جعفر المعروف بالرضا هو ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام، تولى الإمامة بعد استشهاد أبيه الكاظم عليه السلام، واستمرت إمامته حوالي 20 عاما. له عدة ألقاب أشهرها الرضا، وكنيته أبو الحسن الثاني. ولد في مدينة المنورة عام 148 للهجرة، واستشهد بسم دس إليه في العنب أو الرمان في طوس سنة 203، ودفن في مدينة مشهد، وصار مرقده مزارا يقصده الملايين من مختلف البلدان. بعد أن كان الإمام الرضا عليه السلام يقيم في المدينة المنورة، انتقل إلى خراسان، وذلك بطلب وأمر من المأمون العباسي ليكرهه على قبول ولاية عهده. وعند مروره بنيسابور روى حديث سلسلة الذهب المشهور. عرف مستمعين الكرام عند أهل زمانه بالزهد والعبادة والإحسان للمستضعفين، غير أنه اشتهر بسعة علمه ومعارفه، وذلك لتفوقه على جميع من ناظره من مختلف المذاهب والأديان، وهذا ما كشفته مناظراته التي كان يقيمها المأمون العباسي بينه وبين كبار علماء المذاهب والأديان، لعله يتمكن من إثبات أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ليس لديهم علم لدني كما هو المتداول عند شيعتهم وموالهم. عرف الإمام الرضا عليه السلام بتفرده عن أهل زمانه بسعة العلم والمعرفة، وشهد له بذلك مختلف أصحاب المذاهب والأديان، والروايات بذلك كثيرة. أحبتي، منها ما قاله عبد السلام بن صالح الهروي، قال: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادته، ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي أحد منهم إلا أقر له بالفضل، وأقر على نفسه بالقصور. ولقد سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون، فإذا أعيى الواحد منهم عن مسألة أشار إلي بأجمعهم، وبعثوا إلي بالمسائل فأجبت عنها. ومنها ما روي عن أبي ذكوان قال: سمعت إبراهيم بن العباس يقول: ما رأيت الرضا عليه السلام سئل عن شيء قط إلا علمه، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلا وقته وعصره. وكان المأمون يمتحنه في كل 3 بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه، وكان كلامه وجوابه وتمثيله بآيات من القرآن، وكان يختمه في كل 3 ويقول: لو أردت أن أختمه في أقل من 3 لختمت، ولكن ما مررت بآية قط إلا فكرت فيها وفي أي شيء نزلت وفي أي وقت، فلذلك صرت أختم في 3 أيام. أبا الحسن، أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، أبا الحسن، أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، بمحراب جر صلى فمي
تبارك جرحك من ملغمي لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي بمحراب جرحك صلى فمي. تبارك جرحك من ملغمي لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي. فأنت ابن موسى وأنت الرضا كريم حوى المجد من أكرمي. وإنك سور بناه الإله بقي شرعة المصطفى تحتمي.
أبا الحسن
أبا الحسن أبا الحسن
يا علي ابن موسى الرضا.
أبا الحسن
أبا الحسن
سلطان مجدك ذل الزمان وذلت له هامة الأنجوم. بصبرك زلزلت عرش الظلال وجرعته غصة العلقم. لسلطان مجدك ذل الزمان وذلت له هامة الأنجوم. بصبرك زلزلت عرش الضلال وجرعته غصة العلقم. كما راح قبل بوادي الطفول حسين يزلزل قلوب الدم. واسمك بلسم جرح القلوب تبارك اسمك من بلسمي.
أبا الحسن
أبا الحسن
عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعين الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد غريب طوس الإمام الرضا المرتضى عليه السلام. أحبتي، إن للإمام الرضا مكانة عندما لم يعتقد بإمامته من أعلام المذاهب الإسلامية الأخرى، وتجلى ذلك في كلماتهم التي دونوها في مصنفاتهم. قال ابن حجر: كان الرضا من أهل العلم والفضل مع شرف النسب. وأيضا قال السمعاني: والرضا كان من أهل العلم والفضل مع شرف النسب. وأيضا قال الذهبي: كبير الشأن له علم وبيان، ووقع في النفوس صيره المأمون ولي عهده لجلالته. أيضا قال اليافعي: توفي الإمام الجليل المعظم سلالة السادة الأكارم أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أحد الأئمة الاثني عشر أولي المناقب الذين انتسبت الإمامية إليهم. وقال ابن حبان: علي بن موسى الرضا عليه السلام من سادات أهل البيت وعقلائهم وأجلة الهاشميين ونبلائهم، وقد زرته مرارا كثيرة وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس، فزرت علي بن موسى الرضا عليه السلام ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت تلك الشدة. وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك. أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
التعازي إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا الأعلام، وإلى جميع الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. فقد روي أنه قال عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فالسنة من ربه كتمان سره، قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأما السنة من نبيه صلى الله عليه وآله فمداراة الناس، فإن الله عز وجل أمر نبيه الكريم بمداراة الناس، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. وأما السنة من وليه فالصبر بالبأساء والضراء، فإن الله عز وجل يقول: والصابرين في البأساء والضراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد المهدي من العراق البصرة.
نعم، نشكر الأخ أحمد مهدي من العراق على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. هو ثامن الخلفاء بعد المصطفى، هو عاشر الأنوار نور العيلمي، هو عالم الآل الوريث لعلمهم جفرا وجامعة ومصحف فاطمي، أثرى العقول بعلمه وبيانه ومجالس المأمون أشهر معلمي، صديق أمة جده وشهيدها، صديق أمة جده وشهيدها، وسراج رب الكائنات المكرم. والخلائق رهن بسط يمينه، فعلى يديه جرى نعيم المنعم. يا ضامن الجنات في يوم الجزاء، يا ضامن الجنات في يوم الجزاء، وبه نلوذ وفي حماه نحتمي. عم جودك كل من فوق الثرى، فغدا لجودك كل جود ينتمي. أأبى الجواد، أأبى الجواد، فجد علي بنظرة، أنت الرضا فهب الرضا لمتيمي. صلى الإله عليك يا شمس بدت، صلى الإله عليك يا شمس بدت، أو لاح نور البدر بين الأنجم. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أنتم معنا وهذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام تحت عنوان شمس الشموس. أحبتي، اتخذ أئمة أهل البيت عليهم السلام موقفا سلبيا تجاه الحكومات المعاصرة لهم لبعد تلك الحكومات عن المنهج الإسلامي الأصيل في الحكم وانحرافها روحيا وعمليا عن أبسط مبادئ الإسلام وعقيدته السامحة. الإنسان الرسالي المؤمن بمبادئ الدين الحنيف هو الذي يحاول ما أمكنه الابتعاد عن الانضواء في أجهزة السلطة أو تحمل أعباء الحكم، لأن ذلك يعتبر بمثابة إقرار بشرعيته واعتراف بحقيقته. فكان موقف الأئمة عليهم السلام السلبي من الحكام دعوة صريحة للأمة إلى الانفتاح على مبادئها الرسالية وتوعيتها على الواقع الفاسد الذي يعيشه الحكم الإسلامي بسبب السلوك الهزيل الذي اتبعه الحاكمون في قيادة مسيرة الأمة في مجالس الشرب والمنادمة إلى حفلات الرقص والغناء واللهو والمجون وتقريب المغنيين والقيان وانتهاك الحرمات، فضلا عن أعمال القتل والتشريد ومصادرة الأموال التي ملأت صفحات التاريخ الأموي والعباسي. وقد اتخذ الإمام الرضا عليه السلام عين الموقف الذي اتخذه آباؤه عليهم السلام من قبل، وهو سلبية التعامل مع السلطة ومنع أصحابه وشيعته من الانضواء في أجهزته أو في أجهزتها أو التعاون معها. طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ينضم إلينا الزميل أحمد نجف من مدينة مشهد المقدسة. ننتقل إليك الزميل أحمد، سلام عليكم، أهلا ومرحبا بك. على ما يبدو مع الأسف انقطع الاتصال، إن شاء الله نعود الاتصال مع الزميل أحمد نجف وهو في مدينة مشهد المقدسة. طيب نتوقف لحظات مستمعينا الكرام، نعود إليكم. طيب عاد إلينا الأستاذ أحمد نجف مدير قسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية، والزميل أحمد نجف الآن في مدينة مشهد المقدسة. سلام عليكم أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك.
عليك السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمستمعين الأفاضل، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي مولانا ومقتدانا الإمام أنيس النفوس وشمس الشموس الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه من مدينة مشهد المقدسة. أحييكم وأحيي جميع المستمعين الأفاضل وأنا في رسم الخدمة إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد، حقيقة نقول لك هنيئا لك، هنيئا لك وأنت اليوم في مثل هذا اليوم في جوار الإمام الرؤوف الإمام الرضا عليه السلام، ونحن أيضا نقول عظم الله لك الأجر. وبداية أن تصف لنا تلك الأجواء الروحانية الموجودة الآن في مرقد الإمام الرضا عليه السلام.
نعم، الحقيقة الأجواء الروحانية الآن في مدينة مشهد المقدسة لا توصف. الحديث عن الشمس في رابعة النهار حديث صعب، فكيف بالحديث عن شمس الشمول؟ الإمام الرضا سلام الله عليه إمام لكل الأمة، ليس لتوجه مذهبي معين أو توجه فكري معين. الإمام هو إمام المسلمين، بل إمام الإنسانية، إمام الأحرار. ولهذا حقيقة بحياته استطاع أن يكون ملحمة نهضوية معرفية كبرى. ولهذا نجد في مثل هذه المناسبات القلوب تهوى إليه. في آخر الإحصاءات نشرت ما يقارب 4 ملايين نسمة دخلوا مدينة مشهد المقدسة من خارج جمهورية إيران الإسلامية ومن خارج مدينة مشهد، يعني من الإيرانيين أيضا، وما يقارب من المجاورين 2 مليون يعني وردوا إلى زيارة الإمام الرضا. بالمجموع حوالي 5 إلى 6 مليون حسب آخر الإحصائيات غير الرسمية بالطبع. هذا يدل على أن هذا الإمام مكانته مكانة عظيمة، مكانة مهمة، مكانة داخلة في قلوب المسلمين، ليس مكانة اعتباطية. بالطبع هناك كثير من النشاطات إذا أردت أن أنقلها على سبيل السرعة تدل على حقيقة انتظام وجمالية في النظم أسس لها المشرفون من سدنة العتبة الرضوية المباركة والمقدسة.
طيب. نعم. أستاذ أحمد، عفوا على هذه المقاطعة، هل هناك برامج يعني التي تقيمها أو هناك برامج موجودة تقيمها العتبة الرضوية؟
حقيقة أنشط برنامج وأهم برنامج بالطبع هو قضية البرامج المحيطة بذكرى شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه. يوم أمس أقيمت مراسم قراءة الخطبة. هذه المراسم مهمة بالنسبة لسدنة وخدام الروضة الرضوية المقدسة، يجتمع عدد كبير وغفير من الخدم ليقدم المتولي للعتبة الرضوية شكره لهم، يمر عليهم فردا فردا ويقدم لهم العزاء، وأيضا يبادلونه هذا العزاء، ثم يقرؤون نداءات وخطب، منها الخطبة العربية التي تحمل سابقة جدا كبيرة، تصور 100 سنة تحمل سابقة هذه قراءة الخطبة. وفيها تجديد العهد والولاء للإمام الرضا بأننا سائرون على نهجك، بأن تلتزمون بقضية الخدمة، ونداءات لبيك أيها الرضا من آل محمد. وهناك بالطبع كثير من البرامج والأنشطة لغير الإيرانيين وللإيرانيين. بالطبع الوسائل الإعلامية على قدم وساق تحضر لنقل هذه المراسيم منذ أيام، والمواكب تترى على مدينة مشهد المقدسة من كل البيبان، 4 بيبان أو 4 اتجاهات. والآن مدينة مشهد المقدس تظاهر أيضا مليونية للتوافد على يعني مرقد الإمام الرضا. قبل أيام يعني يوم أمس وقبل أمس أيضا شهدت تظاهرات في دعم النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤيدة يعني أركان الإسلام، مؤيدة للمشاريع الإسلامية التي تقيمها يعني الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه اللحظة يرتقي منصة الخطابة السيد علم الهدى إمام جمعة مدينة مشهد المقدسة في الصحن الرضوي المبارك، وهناك حشود ما زالت متوافدة حتى بعد ظهر هذا اليوم، يستمرون في التوافد بمواكب وهيئات وقراءات مختلفة.
طيب، حقيقة ببركة احتضان هذه المدينة لمرقد الشريف لهذا الإمام عليه السلام، أصبحت مدينة غنية بثروات عامرة بالحوزات العلمية، المدارس الدينية، والمراكز والمؤسسات التحقيقية والثقافية كثيرا. طيب أستاذ أحمد، ما هي أهم المحطات التي رافقت حياة الإمام الرضا عليه السلام؟
نعم، الحقيقة الإمام الرضا سلام الله عليه لا نستطيع أن نوجزه في هذه السويعات أو هذه الدقائق اليسيرة. حقيقة الإمام الرضا سلام الله عليه هو من ضمن دائرة المشروع الرسالي الكبرى. بمعنى أنه كل إمام من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كان دائرة من دائرات تبليغ الرسالة الإلهية التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كل إمام له دور، الإمام علي له دور، الإمام الحسن له دور، الإمام الحسين له دور، الإمام الصادق له دور، الإمام السجاد له دور، وهكذا حتى وصل الدور إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. مكونات الخارطة الزمنية هكذا للإمام الرضا، لعهد الإمام الرضا، كانت غريبة وعجيبة. كانت هناك أفكار منحرفة جدا حقيقة خيمت على قضية الفكر الذي كان يخيم على ذلك الزمان. هناك انحرافات فكرية عقائدية، هناك انحرافات فكرية في استنباط الأحكام الشرعية، حتى في قضية فهم القرآن الكريم هناك كانت أمور مغلوطة. ثم بعد ذلك حقيقة كانت هناك نهضة ترجمية، كان المأمون أسس لهذه النهضة. كيف يعني؟ بمعنى أنه أراد المأمون أن تتلاقح الأفكار والابتعاد عن أفكار أهل البيت. فجاءت الكتب من خارج يعني خارج البوتقة الإسلامية لنسميها، جاء بها من الغرب من أوروبا حاليا، بطبع أفكار مغلوطة لا تنتمي إلى الاعتقاد الراسخ فيها. فترجمها هذه الكتب، فهذه الترجمة أشاعت نوع من الفساد. الإمام سلام الله عليه جلس أكثر من جلسة فكرية عقائدية، حتى في مسيره، في مسيره في البصرة وقف وقفات وتحدث إلى الأديان الأخرى، ومنع هذا الانحراف، منع هذا الزيف، حتى في قضية حضوره إلى نيشابور وحديث السلسلة المعروف، عندما وقف الكثير من رواة الحديث يطلبون من الإمام سلام الله عليه في مدينة نيشابور، وكانت مدينة نيشابور أنذلك عامرة وزاخرة بالعلماء وتحديدا من علماء أهل السنة، إذ طلبوا بتوسل حتى من الإمام سلام الله عليه بأن يعني يفيدهم به. وحديث السلسلة الذهبية جدا معروف، اسمحي لي إذا لديك شيء من الوقت أن يعني طيب. أمر عليك.
من فضلك أستاذ أحمد لو تسمح لنا نتوقف لحظات وبعد ذلك إن شاء الله نعود ونكمل الكلام معك، فتفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا الكرام. تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا الكرام، نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة استشهاد الإمام الغريب وابن الغريب المظلوم المسموم أنيس النفوس وشمس الشموس المدفون بأرض طوس الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم أنتم معنا وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان شمس الشموس. نعود إلى الأستاذ أحمد نجف معنا من مدينة مشهد المقدسة، نحييك من جديد أستاذ أحمد.
الله يبارك فيكم، حياكم الله.
شكرا جزيلا لك. نعم أستاذ أحمد، كما نعلم وكما أنت أيضا تفضلت بهذا الشيء، انتقل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان بضغط من المأمون لمنحه ولاية العهد، وفي طريقه وهو في نيسابور روى حديث سلسلة الذهب. نعم تفضل.
نعم حقيقة أنا أردت أن أشير إلى أن الإمام أسس لنهضة معرفية وليس معرفية خاصة فقط، إنما نهضة حضارية. من هذه الوقفات هو أسس لإصلاح الفكر المنحرف أنذاك من بين الحالة الاعتقادية، حتى أنه قضايا مختلفة كانت قضية التجسيم، كانوا يعتقدون البعض من المفكرين غلطا وانحرافا أن الله سبحانه وتعالى يتجسم، وهذا ما أخذ به بعض يعني أساطين الوهابية الآن ويتحدثون بهذا الفكر المسموم المغلوط. أراد الإمام الله عليه إزاغة هذا الزيف وإعلان الرؤية الصحيحة للنبي الأكرم ولأئمة أهل البيت المنطبقة مع القرآن الكريم وبالتالي رؤية الشريعة الإسلامية الصحيحة. اسمحي لي بالطبع أنا لم أحفظ الحديث لكن ما أستطيع سرده سأسعى أن أكون دقيقا في قراءة هذا الحديث. لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السلام مدينة نيشابور وكانت تسمى آنذاك نيشابور، أراد أن يخرج إلى المأمون جمع كبير، فاتجهوا اتجاه ماذا؟ اتجهوا إلى مدينة نيشابور وكانت آنذاك يعني مملوءة بالعلماء بالحفظة القرآن الكريم بحفظة الرواية زين. وردوا إلى الإمام سلام الله عليه فقالوا له ألا تحدثنا بحديث فنستفيده منك. بالطبع الإمام كان جالس في العمارية، العمارية هي خيمة توضع على الإبل وكانت مغطاة هذه العمارية. الرواية يعني بالطبع أنا لم أقرأها بالنص لأنه ليست الآن متواجدة عندي، لكن ما مضمونها تقول الرواية أنه أطلع رأسه من العمارية زين، وبالطبع بإصرار من هؤلاء العلماء والرواة الذين بالطبع غالبيتهم من أهل السنة كانوا، أي بمعنى أن أهل السنة علماء أهل السنة كانوا من ذلك الزمان محبي لأهل البيت يرغبون بأن يستمعوا إلى تعاليم أهل البيت. الآن انفصلنا نقول نحن سنة ونقول نحن شيعة، أبدا لم يكن هذا المعنى. الكل تعتقد بأن أئمة أهل البيت هم قادة الأمم، هم الولاة على الأمر. وهنا الإمام بالطبع أطلع رأسه وقال هذه الرواية المعروفة، سمعت أبي موسى بن جعفر يقول، سمعت أبي جعفر بن محمد يقول، سمعت أبي محمد بن علي يقول، سمعت أبي علي بن الحسين يقول، سمعت أبي الحسين بن علي يقول، سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول، سمعت الله عز وجل أنه يقول كلمة لا إله إلا الله حسني، وفي بعض الروايات ليس بكلمة كلمة ورود، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. يريد الإمام أن يقول أن هذه الكلمة هي الكلمة الصحيحة، الاعتقاد الصحيح هو هذا الاعتقاد الصحيح. مربط الفرس أختي، مربط الفرس هنا في تتمة هذه الرواية يقول الراوي، فلما مرت الراحلة نادانا، أطلع رأسه أخرى الإمام شوية، مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها، أو بحسب رواية أخرى بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذا يريد أن يقول الإمام، يقول التوحيد الخالص والوصول إلى التوحيد الخالص وكلمة لا إله إلا الله التي هي آمن وأمان وحصن تأتي فقط عن طريق أئمة البيت. ولهذا نحن نحتاج في قراءتنا للفكر الإسلامي في وصولنا إلى الله سبحانه وتعالى، في الوصول إلى شريعة النبي محمد، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أدلة إلى الله. في الزيارة الجامعة، إذا إخواننا الأفاضل يدققون في الزيارة الجامعة، هذه الزيارة المهمة في هذه، وأنا أعتقد أنه كل مذيع من الإسلاميين يجب أن يحفظ الزيارة الجامعة عن ظهر قلب، أن فيها معاني جدا مهمة عقائدية وفكرية تتعلق بأهل البيت. الأدلة إلى الله، محال معرفة الله، هؤلاء هم الموصلون إلى الله سبحانه وتعالى. البعد الفكري المنهجي المعرفي للإمام كثير جدا، كان حقيقة في قضية المناظرات حقيقة أسس ما أسس لي، أكيد أن المأمون أراد أن ينتقص من الإمام سلام الله عليه بإيجاد كذا مانع من الإطاحة بفكر الإمام بعلم الإمام، لكن الإمام غير هذه الأزمة إلى فرصة. النبه العاقل المسلم الواعي يجب الآن، نحن تحديات كبيرة في الجمهورية الإسلامية في إيران، خارج الجمهورية الإسلامية في إيران، في بلادنا العربية، في العراق، في اليمن، في لبنان، في سوريا. هذا العالم محاط بتحديات. الشاب الواعي النبي يحول هذه الأزمة. الإمام سلام الله عليه كان أول بالطبع كما أشرت بالسؤال عرضت عليه الخلافة، أبا، قال أنه الخلافة إذا أنت لك كيف تمنحها يعني، وإذا كانت لغيرك كيف تمنحها، زين؟ فأجبر الصلح، هو يعني خطة مأمونية خبيثة جدا، لكن بالنتيجة أجبر الإمام لفصل ولاية العهد، لكن استفاد من هذه الفرصة الإمام بتأسيس صرح نهضوي علمي مهم، حتى أن هذه المناظرات.
طيب أستاذ أحمد باختصار جدا، طبعا أنت ذكرت الشباب، إذا أراد الشباب في عصرنا الحاضر أن يقتدوا بالإمام الرضا ويأخذوا منه أسوة لحياتهم، كيف يمكن فعل ذلك باختصار جدا؟ طبعا
بالطبع الإمام الرضا سلام الله عليه هو حقيقة مؤيد ومسجد بالنص من الله سبحانه وتعالى، هو حجة الله، يعني جاءت إمامته بنص الله سبحانه وتعالى. من فين من أدنى؟ أئمتنا كلهم هكذا. نحن إذا أردنا أن نكون مقتربين من أئمة أهل البيت علينا أن نتبع سيرتهم.
أحسن.
علينا
صحيح.
أن نفهم سيرتهم. كم منا يحفظ 5 أحاديث للإمام الرضا سلام الله عليه؟ كم منا يسعى لتطبيق حديث واحد عن الإمام الرضا سلام الله عليه؟ أنا أعتقد أن شباب الشيعة أخفقوا في هذا الجانب. ليس المراد أن تدعو إلى حفظ الأحاديث فقط من دون العمل، إنما أقول يجب معرفة ما تريده تلك الأحاديث، تلك السيرة، ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار، بمعنى جزء من رسول الله، بمعنى أنه تكميل الرسالة الإلهية المتجسدة في رسول الله، هي جزء من عدها الحسين، جزء من عدها فاطمة الزهراء، جزء من عدها الإمام علي، وجزء من عدها الإمام الرضا سلام الله عليه، بهذه المنهجية العظيمة والكبيرة التي أسس لها، وحتى يتناظر بلغاتهم بلهجاتهم. يعني هذا علم الإمام. الفارسي يتحدث معه فارسي، وكذلك العربي، وكذلك اللغات الأخرى.
تشرفنا بحضورك الأستاذ أحمد نجف، مدير القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية. شكرا جزيلا لك حقيقة، نسألك الدعاء وأنت بجوار.
حقيقة أختي الفاضلة، نحن مسؤولون، شباب كبار، نساء صغار، نجسد عمليا سيرة الإمام، أولا بدراسة سيرة الإمام.
أحسنتنا.
هذه ضرورية جدا، نحن لا نستطيع أن نصل إلى حتى نقطة الجود والوجود الرضوي.
طبعا ولكن نستطيع أستاذ أحمد أن نزين أنفسنا، عائلتنا بهذه الصفات، فنكون من الأصحاب والمحبين والشيعة الحقيقيين لهذا الإمام الهمام.
تعرفين نعم. الآية القرآنية تقول الشعراء يتبعهم الغاوون إلا
صحيح.
الذين آمنوا.
نعم.
لا نستطيع أن نصل إلى نقطة إلا، هاي أداة استثناء.
نعم.
إلا بماذا؟ إلا إذا وعينا ماذا يقول. أنا أؤكد مرة أخرى للإعلاميين، لكم والإخوة الشباب الواعين في الوطن العربي الذين يستمعون إلي في هذه اللحظة، لنسعى أن نحفظ، لنسعى أن ننخر عباب بحر السيرة الرضوية. كيف أدنو سيدي؟ ماذا أقول؟ يا كثيرا كل الكلام قليل، كيف أدنو إلى مداك وكل لا نهايات في مداك تجول. لا نستطيع أن نتحدث عن الإمام إلا أن نحفظ 10 أحاديث، 15 حديث، نسير على هذه الأحاديث بيومية حديث واحد، وأن نطبق هذا الحديث على واقعنا.
أحسنتم، نطبق نمط الحياة الرضوية يعني نعم.
الوصول إلى هذا المعنى بإذن الله تبارك
إن شاء الله
وتعالى.
نطبق كما ذكرت أنت أستاذ أحمد نمط الحياة الرضوية بأفضل طريقة ممكنة في حياتنا في حياة عائلتنا. أشكرك مرة أخرى أستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية. نسألك الدعاء أنت بجوار الإمام الرؤوف أنا وزملائي وكل مستمعي إذاعة طهران العربية
بإذن الله تبارك وتعالى أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الأحبة في إذاعة طهران العربية وجميع المستمعين إن شاء الله سأكون اليوم نائبا عنهم في الزيارة.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا
الله يبارك فيكم.
نعم. طيب مستمعينا الكرام نتوقف عند نشرة موجزة للأنباء على مدى 5 دقائق وبعد ذلك إن شاء الله نعود إليكم والقسم الثاني من برنامج شمس الشموس.
النفوس أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس يا أنيس أمامك يا أنيس النفوس أنت شمس الشموس أنت شمس بحقك الحديث المصطفى ينسب بحقك حديث المصطفى نسبة ستدفن بضعة مني أرض غربة